بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المتجدد قيمنا. نرحب في مطلع هذه الحلقة مع ضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله فريق الإعداد والبرنامج والجمهور الكريم، ونسأل الله عز وجل أن أجعلها حلقة استثنائية.
آمين آمين بإذن الله. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي. وقد أعددنا السؤال التفاعلي في مقطع قصير نشاهده وإياكم، ثم نبدأ هذه الحلقة بإذن الله.
كيف نغرس القيم في نفوس أبنائنا وطلابنا؟ ما الاستراتيجيات اللازمة لذلك؟ وكيف نطبقها؟ معلومات توقفنا معها في موسمنا الحالي من برنامج قيمنا، ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم ومشاركاتكم حول استراتيجيات بناء وغرس القيم، ليجيب عنها ضيف البرنامج الدكتور فؤاد مرداد في حلقة خاصة من برنامج قيمنا. لإرسال أسئلتكم ومشاركاتكم تواصلوا معنا عبر رقم الواتساب التالي.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحاب بكم دكتور. حلقة خاصة اليوم لمراجعة ما تم يعني في هذا الموسم المبارك في برنامج قيمنا. على مدار أكثر من 20 حلقة تناولنا استراتيجيات عديدة ومهمة في بناء وغرس القيم. ماذا نقول في ختام هذه الاستراتيجيات؟
أولا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا وبعد. يعني ما ذكرناه هو غيظ من فيض فيما يتعلق بقضية الاستراتيجيات، لكننا ركزنا على الاستراتيجيات الكلية الأساسية. أنا أعتقد بأن كل من يسمعني الآن من مربي ومربية، معلم ومعلمة، لديهم الهم الكبير المتزايد تجاه هذا الجيل، وجزء مهم من أجزاء البناء القيم المتكامل هي قضية الاستراتيجية التي تحمل القيمة إلى المتلقي. فمراجعة هذه الاستراتيجيات والاطلاع عليها، خاصة أننا حاولنا أن نبسطها، أن نقدمها في طبق أكثر سهولة، لأن المتناول دائما للقيم والمتخصصين في المجال القيم، سواء من علم النفس أو علم الاجتماع أو علم الاتصال أو علم الشريعة أو غيرها من العلوم ذات العلاقة بالقيم، يكون الطرح أحيانا ذا شقين: طرح أكاديمي فلسفي متخصص جدا، وطرح أحيانا يكون بشكل عملي جدا تطبيقي. فنحن حاولنا أن نجمع بين الطريقتين بجزء بسيط من الجانب النظري والجانب التطبيقي. أعتقد بأن هذه المراجعة ستفيد بشكل كبير جدا، وستعطي آليات للوصول إلى المستهدف.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر الرقم الذي سيظهر لكم تباعا، بحيث نستقبل الأسئلة النصية والصوتية. دكتور، يعني تناولنا في هذا البرنامج عدد من الاستراتيجيات، ولعلنا إن شاء الله الآن نستعرضها.
جميل.
يعني الفئات العمرية، كثيرا ما نسأل من متى أبدأ باستخدام هذه الاستراتيجيات؟
صحيح. يعني نحن ذكرنا سابقا بأن الطفولة مرحلة جدا مهمة. نحن نعتقد جيدا بأن من سن السنتين تبدأ عملية التلقي الحقيقي للبناء القيمي العميق المستهدف. ما قبل السنتين يمكن أن يحصل مثل هذا في بعض الدراسات التي أشارت إلى قضية السماع، التلقي، ما يراها الطفل أمامه، لكن من بعد السنتين فنحن نعتقد بأن هناك فرصة واعدة جدا لتعزيز القيم عبر استراتيجيات مختلفة. لكن يبقى السؤال الأهم في هذا السياق هو: ما هي القيم المناسبة لكل مرحلة عمرية؟ نحن حقيقة ذكرنا في ثنايا الحلقات أن هذه الاستراتيجية تناسب بعض الأعمار، لكن أنا أريد أن أشير إلى مرجع يمكن أن يستفيد منه جميع الذين يسمعوننا الآن، وهو مرجع بكتاب اسمه الدليل الإجرائي لدور معلم القرآن في غرس القيم. هذا الدليل هو دليل متاح مجانا على الإنترنت، وأيضا تم إعداده من بيت الخبرة القيم في جامعة الملك عبد العزيز في عام 1435 بالتعاون مع مركز معاهد في الرياض، وموجود على موقع مركز معاهد. ميزة هذا الدليل أن في أحد الفصول الداخلية تناولنا قضية الخصائص العمرية، ولما تناولنا الخصائص العمرية للمراحل العمرية المختلفة من سن سنتين إلى خمسة، من كذا إلى كذا، وضعنا أمام كل مرحلة عمرية الاستراتيجيات المناسبة بناء على ماذا؟ بناء على النمو الجسدي والعقلي والفكري لدى المتلقي. وما يخفى على أحد حقيقة بأن الاستراتيجية مرتبطة بشكل كبير جدا على طبيعة المتلقي، على مرحلة العمرية، خصائص النمو والفروق الفردية، وبالتالي حاولنا أن نضع الاستراتيجيات المناسبة للأعمار المناسبة. فيمكن أيضا الرجوع لهذا الكتاب والاستفادة منه فيما يتعلق بقضية ربط الأعمار بالاستراتيجية.
نعم، بارك الله فيكم. إذن عندنا دكتور أيضا عرض ممكن نستعرض في شرائح بوربوينت لهذه الاستراتيجيات والعناوين التي تناولناها في البرنامج.
جميل.
ويعني بحيث لمن يشاهد البرنامج يعني أو يراجع معنا هذه الاستراتيجيات، وممكن مشاهدتها على اليوتيوب، لكل استراتيجية هناك حلقة خاصة.
لازم نسوي لك اختبار ابو هشام، انا اجيب الاستراتيجيه واقول لك هات اللي ذكرناه فيه ولا نشوف الكادر يعني. عموما نحن بدانا بعدد كبير من الاستراتيجيات، بدانا باستراتيجيه الحوار، وكانت استراتيجيه في غايه الاهميه، وقلنا بان هذه الاستراتيجيه هي استراتيجيه ضمنيه في كل الاستراتيجيات، لان الحوار سيحضر معنا وبقوه في كل الاستراتيجيات الاخرى. الحوار هو عباره عن حديث بين اثنين، له ضوابط، له معايير، له افاق ذكرناها. وميزه هذه الاستراتيجيه انها تعطي نوع من الأريحية مع الطرف الآخر، يعني عندما أتحدث مع ابني بنوع من الحوار هذا يدرك جيدا بأننا نقاش ليس إلزامي، أو ليس هناك سلطة إن صح التعبير، بقدر ما هو نوع من التعاضد الفكري. في استراتيجية القصة أعتقد أنها استراتيجية واضحة لدى الجميع ومحبوبة أيضا لدى الجميع. نحن اليوم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي يعني الذين عرفوا بالقصص، والقصاصين حتى في التاريخ الإسلامي، القصاصين في تاريخ الأمم، يعني القصاصين دائما لهم نكهتهم، لهم قيمتهم، لهم منزلتهم، بل حتى في أزمنة معينة من تاريخ الأمة الإسلامية ظهر القصاصون حتى بالقصص الغريبة العجيبة من أجل استجداء المال يعني. لكن نحن نتحدث عن القصص الحقيقية الواقعية الصادقة المؤثرة الهادفة، لكن ندرك أن الأسلوب القصصي أسلوب جاذب. اليوم يوجد بعض المشاهير المتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي عرفوا بعرض القصص، وأصبح لديهم متابعين بمئات الألوف إن لم يكن بالملايين، ولديهم يعني كثير من التعليقات، لأن الناس يستمتعوا بذكر القصة. ميزة القصة بأنها تدخلك في أجواء حدث متكامل، فجأة تشعر نفسك داخل السياق، فتريد أنك تكمل، لا تستطيع أن تخرج، ولا تريد أن تذهب للنهاية إلا بعد أن ترى كل الفصول. مثل الذين يقرؤون الروايات إن صح التعبير، أو الألغاز البوليسية أو غير، لماذا يعني حين يجدون متعة واستمتاع وطول نفس؟ يعني بعضهم يقول لي كنت أقرأ بعض الروايات البوليسية، يقول أجلس على الكتاب مثلا 200-300 صفحة إلى النهاية، أشعر أني مجهد لكن لا أريد أن أغلق، لأنه يحكي قصة. صحيح هي قصة افتراضية قد لا تقدم له الشيء الكثير، لكن هذا واقع القصص. فالأسلوب القصصي جدا مهم، لكن أريد أذكر بشيء واحد. الأسلوب القصصي قلنا أجمل ما في الموضوع والركيزة الأساسية هي طريقة إلقاء القصة. يعني بعض الناس يلقي عليه قصة بطريقة رتيبة مملة غير جاذبة، تقول يا ليته سكت، وأحيانا تسمع القصة بطريقة تقول يا أخي أكمل، انتهت القصة، يا ليت تفتح معنا قصة أخرى. وهذا ربما يعني يبرز بوضوح أحيانا مع أئمة المساجد والخطباء، عندما يحضر الإنسان في مسجد ثم يأتي خطيب مسجد يذكر قصة معينة، لديه القدرة العالية على الإلقاء، على السكتات، على التنبيه، على شد الانتباه، على أماكن تغيير النبرات إلى آخره. فأعتقد أن استراتيجية القصة يعني استراتيجية في غاية الأهمية، وأعتقد أيضا أنها واضحة من كتاب الله عز وجل حيث تعددت كثير من القصص القرآني. الاستراتيجية الثالثة هي توظيف الطاقات، وتوظيف الطاقات لو يعني بس نراجعها، أنني أحاول أستغل طاقة معينة في المتربي، ومن خلال هذه الطاقة أكلفه بمهام تعزز له القيمة. يعني الهدف من استغلال الطاقة أنني أوظفه في شيء يستمتع به، أثناء هذا التوظيف سيتعزز لديه بعض القيم. لو أن هناك شخص لديه يعني طاقة الحركة الزائدة أو القيادة للفريق العمل، يعني هو يتميز بهذا الجانب، فعندما أكلفه بمجموعة ثم أكلفهم بمهمة، هذه المهمة في ثناياها تعزيز لقيمة معينة، فهو يمارس دورا يشعر بأريحية فيه لأنه متمكن منها أصلا، وفي ثناية الممارسة حصل التعزيز القيمي. توظيف الطاقات طاقات جدا مهم، ولذلك احيانا لما اتحدث مع الابناء والبنات في توزيع المسؤوليات، الابن الاكبر هو مسؤول عن الميزانيه، والبنت الكبرى مسؤوليه عن توزيع الادوار الداخليه. ترى بعض المسؤوليات وفقا للطاقات والامكانيات تعزز كم هائل من القيم بدون اي كلام.
وتناولنا في الحلقه كذلك جانب من سيره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاستراتيجيه.
ما شاء الله، لا انت مذاكر،
تشويق للحلقه،
انت مذاكر يعني تمام ان شاء الله. تمام تثبت صحيح صحيح. كان في مواقف
الشريحة التي بعدها
لا باقي توظيف الأحداث.
توظيف الأحداث،
توظيف الأحداث أيضا من الاستراتيجيات الرائعة جدا، وهي أنك توظف الحدث الآن الغير مستهدف لدى المتلقي فيما يعزز لديه قيمة. ميزة توظيف الأحداث أنه أسلوب غير مباشر، يعني كما ذكرنا في الحلقة أنه أحيانا تمر على حادث سيارة فتبدأ توظفه في شيء ما، تمر على موقف ما، وأيضا ذكرنا مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. الحدث الغير متكلف العفوي الغير متكلف يعني يسمع بشكل كبير جدا لدى المتلقي. توظيف الأحداث أعتقد أيضا استراتيجية كانت جدا مهمة. نعم، نروح للشريحة اللي بعدها الآن، نقول لهم الشريحة اللي بعدها. توظيف التقنية أعتقد أنها كانت حلقة ممتعة وجميلة، والناس كانوا مستمتعين بسبب أن الناس كلهم وسط التقنية. نحن الآن نمارس التقنية، وأنت أمامك التقنية وأنا في جيب التقنية، فأعتقد أنه أصبحنا اليوم في عالم التقنية، اخترقتنا في كل شيء، ولا نستطيع أن نرفضها. يعني صحيح. الآن لا نستطيع أن نقول التقنية لا، الذي نستطيع أن نقوله كيف نستخدمها فيما يخدمنا. فتكلمنا في هذا البرنامج وأعتقد أنه جدا مهم الرجوع إليه، تكلمنا عن مواقع مؤثرة مفيدة، برامج داخلية يستطيعوا يعني يستفيدوا منها الآباء والأمهات، كيف نستغل جروب الأسرة، بعض الجروبات ذات العلاقة، بعض البرامج زي مثل التليجرام وغيرها. فالعودة للحلقة ستفيد في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
نعم بإذن الله.
الرحلات كلنا نمارس الرحلة والنزهة والخروج، وخاصة أنه هذه الأجواء أصلا
أجواء جميلة. نعم.
الآن هذه الأيام في جدة بالذات، انا عندما دخلت الاستوديو ابو هشام وشفتك لابس اللون الازرق، أيوة هذا يعني لبس السماوي، بس هذا لبس ما يتناسب مع الاجواء. ما شاء الله تبارك الله. فالرحلات ممتعه تغير الاجواء، وعندما يتغير الجو اصلا ترتاح النفسيه، تتقبل اشياء كثير. لذلك يعني عندما يكون الاجواء جميله، المكان جميل، الاجواء مريحه، ففرصه سانحه لتمرير مجموعه من القيم من خلال توزيع مهمات في تلك الرحلات، توزيع المهمات الأدوار إلى آخره، فتتعزز منظومة قيم معينة بس تحتاج إلى.
تكلمنا أنه من خلال الرحلة ممكن نستخدم توظيف الطاقات، ممكن
بالضبط صحيح،
القصة صحيح، والحوار.
يعني الرحلة هي عبارة عن وعاء أكثر من استراتيجية صح التعبير. حل المشكلات أيضا تحدثنا عنها، أنها استراتيجية عقلية تحفز التفكير. عندما يطرح مشكلة على من أمامك تريد له منه الحل، فأنت تحفز تفكيره. في ثناء هذا التحفيز، لو كانت المشكلة المطروحة لطلب الحل سواء المشكلة هو وقع فيها أو هي افتراضية، في كلا الحالتين سيكون هناك تعزيز قيمي بطريقة يعني مبسطة وأيضا غير مستهدفة بشكل مباشر، وبالتالي يتقبلها المتلقي. ميزة حل المشكلات أنها تخاطب الجانب العقلي، والجانب العقلي مؤثر بشكل كبير جدا فيما يتعلق بقضية تعزيز القيم. تكلمنا أيضا عن التكرار والكثافة الحسية. في التكرار والكثافة الحسية جلسنا نكرر قضية التواجد يعني التواجد، لكن بمحتوى متغير، بقناة متغيرة. أنا كان أقول لولدي كل يوم صلي صلي صلي، أعتبر هذه كثافة حسية، لكن إذا كنت بقول صلي بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس الرواية فهذه كثافة حسية مملة، بل تصبح في لحظة من اللحظات مثل العدم إن لم تكن مؤثرة سلبيا أيضا.
صحيح.
لكن أحتاج كثافة حسية بتغيير الوسيلة، من الذي يقول صلي مثلا في هذه الحالة، كيف يقولها، ما هو الأسلوب إلى آخره. فتحدثنا عن حقيقة فيما يتعلق بالكثافة الحسية وكيف ممكن نغير القناة ونغير المحتوى أيضا.
نعم. الشريحة التي بعدها. نعم.
هذه أيضا من الاستراتيجيات التي تكلمنا عنها، قضية لعب الأدوار، ولعب الأدوار تتعلق بقضية الدراما والتمثيل وتقمص الشخصيات، وكيف أن الإنسان ممكن يتقمص شخصية معينة. عادة تقمص الشخصيات يعطي دور معين، حتى نحن يعني نذكر الأطفال الصغار حين يلعبون لعبة جيران، إيش جيران، هم أخواني إنه استقبلوا جيران وكذا وبيت، وتسمع بعض الألعاب العجيبة عندها. يعني اللعب عموما، اللعب هنا نتكلم على اللعب الذي هو تقمص الدور، وليس اللعب المقصود به الألعاب العادية، ستأتي بعد قليل الألعاب التربوية. إذا تقمص الأدوار يعطيك رسالة واضحة، أعتقد أن كل المعلمين والمعلمات اليوم في أساليب التعلم الذاتي يستخدمونها بشكل واضح وممتع حقيقة. أذكر أنني زرت معلم في الصف الخامس ابتدائي وكان يشرح شيء عن الضمائر، فجاء بطالبين لبسوا دمى ثم بدأوا يتكلموا عن الضمائر، على أن أحدهما ضمير متكلم والآخر ضمير، فكان تمثيل أدوار عبارة عن دراما. لكن فعليا أوصل الرسالة التعليمية في تلك اللحظة بشكل جدا عميق. يمكن أن نستخدم مثل هذا في الرسائل التربوية والقيم التربوية.
جميل.
الإقناع العقلي هي قضية النقاش العقلي، النقاش مع العقل، وذكرنا حدود 7 استراتيجيات في تلك اللحظة، منها السبب والأمل والصداقة والمقارنة الذكية وغيرها من التي ذكرناها، أساليب للحوار العقلي، الإقناع والحوار العقلي. طبعا كان في حلقة أخرى بعدها تكلمنا عن عوامل نجاح عملية الإقناع العقلي. المشاريع التربوية من الاستراتيجيات التي استخدمناها في قضية التكليف الجماعي، العمل الجماعي. فأنا عندما أكلف مجموعة من الأبناء والبنات أو مجموعة من الطلاب والطالبات بأعمال جماعية، في ثنايا هذه الأعمال تعزيز قيمة معينة.
جميل.
ناهيك عن قضية أنه أصلا المشاريع الجماعية تعزز قيمة التعاون والعمل مع الآخر وقبول الآخر والتعايش والتسامح والانفتاح على رأي الآخر، هذه أصلا بطبيعة المشاريع تعززها. لكن عندما يكون هناك قيم محددة مستهدفة تكون ضمن المشروع التربوي، سواء كان على سبيل المثال تعزيز قيمة العطاء والنفع المتعدي من خلال مشاريع فيها نفع للمجتمع، أو تعظيم قيمة الصلاة ومنزلة الصلاة من خلال مشروع مشاريع إنه من ينشر قيمة الصلاة في المجتمع، وأفضل حملة لنشر قيمة الصلاة قيمة بر الوالدين.
قد تكون هذه من أسرة تتبناها ليس فقط في المدرسة.
طبعا يعني أنا أذكر من الأشياء الجميلة التي حصلت من بعض الأسر، أنه مثلا أختار يوم في رمضان من برامج رمضان، يقول في برامج رمضان أنا أختار يوم مع أسرتي، أنسق مع إمام المسجد أنني سآتي بعد صلاة التراويح، أنا وزوجتي وأبنائي وبناتي ننظف المسجد، ويستأذن الإمام هذا الاستئذان ويدخل المسجد في ذاك اليوم بعد التراويح بساعة ساعتين، يغلق الباب ويدخل ويبدأ في عملية تنظيف المسجد هو وأبنائه وبناته. فالأسرة كلها تحولت إلى 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 مشروع حقيقي عملي يعزز قيمة.
نعم، بارك الله فيك. معنا اتصال من ليبيا، الأخ عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن تسمعنا؟ طيب لعل الاتصال، طيب لعله يعاود الاتصال بنا. نكمل معكم دكتور.
إذن هذه فكرة المشاريع التربوية، عمل جماعي يؤدي إلى تعزيز قيم محددة، إما أن تكون القيمة ظاهرة في ذلك العمل الجماعي أو تكون ضمنية، لكن في الأخير الهدف أن يكون في تعزيز للقيمة من خلال هذا العمل الجماعي، المشروع الذي نحن نسميه مشاريع التخرج.
نعم دكتور، لعل يعني هناك السائل يسأل، ممكن موضوع الإقناع العقلي، يعني خصصنا لموضوع الاستراتيجيات الإقناع العقلي حلقتين.
صحيح.
هذه أهمية للمربيين والمربيات، الاهتمام لهذا النوع من
صحيح، يعني لغة الأمر المباشر، افعل لا تفعل، أصبحت ضعيفة لدى المتلقي. لأن المتلقي اليوم اللي هو المتربي، ابن أو طالب، ليست القناة الوحيدة التي يتلقاها هي قناة الأب والأم أو المعلم والمعلمة، لديه عشرات القنوات الأخرى. فعندما يسمع القضية بلغة افعل أو لا تفعل، قد يساوره شيء في الداخل أن القضية استخدام سلطة. خير إن شاء الله، أبشر. هذه ليست بقناعة، ليست بإيمان داخلي. فإن لم يكن هناك استخدام لاستراتيجية الإقناع العقلي ومحاولة إيصال الفكرة بعمق حقيقي وبمنطقية، أنا لماذا أمرك بالصلاة؟ ما هو العائد عليك؟ لماذا أمرك ببر الوالدين؟ لماذا أمرك بالهمة، بالنشاط، بالمثابرة، بالصبر، بالتسامح مع الآخر، بالتعايش مع الآخر؟ أي منظومة قيم، أي قيمة من القيم أريد أن أوصلها، لابد أن أحاول أن أفكر في قضية كيف يتقبلها عقله. وهذا يتطلب طبعا أن أعرف خصائص النمو، المرحلة العمرية، الأنماط الشخصية، كيف يتلقى المعلومة، كيف. هناك نظريات كثيرة تتحدث عن طريقة تلقي المعلومة، منها نظرية الذكاءات المتعددة وغيرها. يعني هناك من يتعلم بطريقة لا يتعلم بها الآخر.
حقيقة جدا مهمة دكتور، يعني حتى الأب والأم لا يتفاجأ بالابن أو الإبنة.
صحيح.
في مرحلة عمرية يعني متقدمة، ويكون يعني عنده قناعة.
صحيح. يعني الأب والأم اليوم تحديدا إذا كنا نتحدث عن الأسرة، هم مسؤولون أمام الله عز وجل بقضية رفع الجاهزية. لابد أن يكونوا أكثر أقصى درجات الجاهزية لديهم أمام الجيل. الجيل اليوم ليس كالجيل الأمس ولا قبل الأمس. يعني إن كنا نحن مثلا يعني ربينا في أسرنا، كانت قضية التربية ليست بهذه الضغوط الموجودة الآن.
دكتور، ما هو في يعني هناك أسر يعني يرمي كل التقصير على هالجيل، يقول لك هذا الجيل، ما هو هذا الجيل، ما هو التقنية، ما هي يعني هل هذا صحيح؟ يعني هل انه كل شيء يعني نرميه على التقنيه او على انه هذا الجيل يعني ليس كالذي سبقه؟ و
يعني دعني اقول لك على سبيل المثال، هذا يذكرني بمثال كذا. لو اننا كاسره خرجت في البر، وما كان معنا مثلا الا يعني مثل ما يقولون يعني جك ماء واحد او برميل ماء واحد، فجاء ابني الصغير دفع الماء على الأرض وانتهى الماء، أصبحنا الآن بدون ماء منقطعين في الصحراء. هل في هذه اللحظة الأب سيتوقف يقول هذه مشاكل الجيل، هذه تصرفات الجيل، الجيل هو الذي دفع الماء، هل نجلس جنب هذا الجيل نتفاهم مع الماء الذي دفع، ولا سيبدأ يبحث عن حلول ويبحث عن استراتيجيات ويحاول أن يخرج عن المأزق؟ اليوم ليس صحيحا أنني أعلق التحدي في إخفاقي التربوي على شماعة أن الجيل متغير. الجيل متغير طبيعي، ونحن نعرف أن القضية قضية أجر أيضا لا ننسى. يعني اليوم ما يواجه الآباء والأمهات من صعوبات في التعامل مع أبنائهم وبناتهم في ضبطهم في قضية التقنية وغيرها، والجهد الكبير المبذول، ترى هذا لن يضيع عند الله عز وجل،
يؤجر بإذن الله،
يؤجر عليه، يؤجر عليه. يعني طبيعي جدا، كما كنا نقول في قيمة بر الوالدين، من يتعامل مع أب وأم قساة وتعاملهم قاسي جدا ويبرهم مع ذلك، هذا أعظم درجة وأجل منزلة عند من يتعامل مع أب وأم يعني أكثر طيبا ورفقا. لكن كله بير صحيح ويؤجر عليه، لكن قضية الجهد طيب والعمل.
تسمح لي نأخذ هذا السؤال دكتور اللي وردنا قبل قليل، رسالة نصية، بعرف شو الأخ سائل أو سائلة، يقول نرجو توضيح كيف يمكن غرس القيم النافعة في نفوس أطفال المرحلة الابتدائية والطفل العنيد خاصة.
إذا طبعا الطفل العنيد سئل عنه كثيرا، وأنا ذكرت في أكثر من حلقة بأن الطفل العنيد يجب أن نعرف أسباب عناده، أن نعرف هو من أين صدر هذا العناد. هل هي مثلا يشعر بضغوطات، قوة ضعف شخصية أمام موقف، يشعر أنه مهمش أو مقصى في الأسرة،
يقارن
بغيره، فلا بد أن يعرف السبب ثم بعد ذلك نقترب. أنا أعتقد بالجملة الأطفال يحتاجون أولا إلى فتح قناة الحب، تدفق العاطفة، فلا بد الطفل أن يشعر بهذا الحب والمكان الجليل في قلب أبيه وأمه. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر المعايشة، ثم المعايشة، ثم المعايشة، النزول إلى مستوى الطفل، مشاركة الطفل في ألعابه، مشاركة الطفل في هواياته، الحديث معه بنفس لغته، وعدم النفرة والاستعجال، لأنه أحيانا يعني ننزعج بسرعة ونريد أن يفعل أو لا يفعل فيبدأ الانفعال ورفع الصوت، فالقضية تحتاج إلى التوازن.
نعم بارك الله فيك. معنا اتصال من المغرب، الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، نشكر الإخوة في البرنامج القيم،
حياكم الله،
الذي دل فإنما يدل على حرص هذه القناة على توعية الأمة وشبابها ونسائها ورجالها. وأنا في حقيقة أتتبع كثيرا برنامج الدكتور فيما يتعلق باستراتيجية غرس القيم في الأمة، لكن إذا رجعنا إلى القرآن نجد قول الله تعالى في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه يعني الصفة أو هذه الشهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن أمور كثيرة. هذا الخلق إما خلق معنوي وإما خلق مادي، وبالتالي القيم لا تخرج عن كونها مادية أو معنوية. المادية إذا طغت عليها الحضارة الآن فإنها تخرج عن الطريق المستقيم، ولذلك يأتي دور الشرع في غرس القيم أولا بتثبيتها على الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أو يشركانه. إذا فمنهج التلقي الذي يتلقاه المتربي هو الذي يؤثر فيه سلبا أو إيجابا. فإذا كان الذي سيؤثر ويغرس هذه القيم له مبدأ أولا الاستقامة وحسن التدين والحرص على النفع والتذكير بما ينفع في الدنيا والآخرة، لا شك أنه سيجر وسيهدي هذا المنصوح إلى كتاب الله أولا وقبل كل شيء، وهذا الذي كان عليه السلف. بمجرد ما يبدأ يعني الطفل يعني ينمو إلا ويدفعه للمربي، حتى صرنا نقرأ في التراجم ودفعه لفلان ليربيه على كذا، ودفعه فلان ليربيه على كذا، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في السلوك أو في غير ذلك. فالمقصود بأن غرس القيم لا ينبغي دائما أن يكون مصدره الشريعة، ثانيا أن يكون المربي قدوة، لا أن يقول كلاما ويأتي بعكسه فذلك يقدح في مصداقيته عند المربي، ثالثا أن يكون فيه نوع من الصبر، لأن غرس القيم مثل غرس نخلة تحتاج إلى مدة زمنية لتنتج ثمارها، فكذلك لا بد له من الصبر، ورابعا الاستمرار وعدم فرق الفراغ للمنصوح، لأنه تعتريه فترات من الموجات الإلحادية والموجات التي نراها من الشبهات. سيدة موسى غاب عن قومه فلما رجع وجدهم قد اتخذوا العجل. لذلك دائما ينبغي أن يكون مصاحبا له حريصا عليه دالا له على الخير بأحسن الطرق بأحسن السبل. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
جزاكم الله خير الأستاذ عبد الله من المغرب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، بارك الله فيكم. إذا ما شاء الله ذكر عديد من النقاط القيمة حقيقة في موضوع القيم. لعل هناك تعليق دكتور.
يعني دعني هنا لا أخفي مدى يعني إعجابي دائما وأبدا بمشاركات الإخوة من المغرب العربي عموما ومن المغرب تحديدا، دائما وأبدا لديهم تأطير علمي وتأصيل وإسقاط لاستنباط حقيقة عميق، وأنا أعرف كثير من الزملاء هناك وأستمتع بطرحهم. نعم. كما استمتعنا مع الشيخ عبد الله قبل قليل. لكن هو أشار إلى ثلاثة قضايا أساسية، أشار إلى قضية مصدرية القيم وأنها ربانية والاعتماد على الشريعة الإسلامية، أشار إلى قضية القدوة، ونحن أعتقد أننا أفردنا حلقة كاملة ربما الشيخ عبد الله شافها أو يعود إليها أيضا عن قضية القدوة. وأنا مؤمن تمام الإيمان بأن التلقي الذي ذكره هو عبارة عن استراتيجية القدوة الحقيقية، لأن الإنسان طبعا التلقي من مصدر الشريعة هذا لا خلاف عليه، لكن عندما تريد أن تكسب ابنك أو بنتك أو الطالب أو الطالب سلوكا فأنت تحتاج أن تكون ممارس. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أشار إلى قضية الصبر، ونحن ذكرنا قبل قليل للتو قبل مداخلة الشيخ عبد الله الاستمرارية والصبر، لأن الإنسان يتعامل مع 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 كيان بشري، والكيان البشري متغير يعني، والتغيرات زادت وتيرتها زادت. الدراسات الآن أبو هشام تثبت بأن تغيير المنظومة القيمية لم يعد كالسابق يأخذ وقت زمني طويل. يعني كان في السابق تشير أن المنظومات القيمية تتغير كل 3 سنوات، كل 2 سنوات، كل سنة. الآن أصبحت القضية بالأشهر وربما بالأيام. يعني ما يبيت عليه بقيمة يراها أنها صوابا قد يستيقظ لا يراها صوابا. وهذا الذي يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ظلمات يعني يرقق بعضها بعض، ظلما كظلم كليل الظلم، فتنا كليل كفتنا كظلم كظلمات الليل، أو يرقق بعضها بعضا كما ذكر عليه الصلاة والسلام. فيمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، هذه حقيقة. فلذلك اليوم التحدي كبير وعميق، ومع ذلك يعني هذه تحتها خطوط كثيرة، تظل أن الفطرة غالبة، وهو أشار إلى هذا، قال يعني أن الفطرة موجودة، وبالتالي لا نشعر باليأس ولا بالاستسلام، والحمد لله أن الجهود كبيرة جدا تبذل في هذا الجانب.
نعم بارك الله فيكم. إحنا نأخذ فاصل قصير إن شاء الله ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
المحرك الأساسي والأهم لكل سلوكياتنا وأفعالنا إنها القيم، فهي التي تنظم علاقاتنا بأنفسنا وبكل من حولنا وما يحيط بنا. ولكن كيف نكتسب هذه القيم وكيف نوصلها لغيرنا؟
فحتى نوصل هذه القيمة نحتاج إلى وسيلة أو إلى قالب يحمل القيمة إلى المستهدف. من هنا أتينا بمجموعة من الاستراتيجيات كما تفضل،
أساليب محببة وطرق ذكية نجعلها جسرا للقيم بيننا وبين أبنائنا.
أنا أوظف ما يحب في تعزيز قيمة لديه. ابنتي تحب الرسم، فمن خلال الرسم سأدعوها أن ترسم ما تحب من خلال تعزيز قيم معينة.
لكل استراتيجية شروط علينا التقيد بها.
يجب أن أتأكد أن هذا المثل يفهمه المتربي، وأنه يعني يستوعبه ثقافيا واجتماعيا وعمريا.
ويأتي اللعب والترفيه في مرتبة متقدمة كأمتع ما يمكننا أن نزرع من خلاله القيم.
عندما أتكلم عن قضية الاحترام ثم أجعل الأبناء يلعبون لعبة معينة تعزز قيمة الاحترام، هم سيفهمون من اللعبة ما هي الممارسة العملية للاحترام. يعني بدل ما أنظر عليهم الاحترام بكلمات عامة، فالممارسة العملية للاحترام ستكون حاضرة على أرض الواقع.
وللتمثيل وتقمص الأدوار حكاية أخرى تثبت جدارتها.
أشعر أن الحلقة يعني الحلقات بدأت تتجه في اتجاه أضعف حقيقة، وربما هذا قد يكون مرتبط بشكل كبير جدا بأسلوب إدارتك للحلقات للأسف الشديد.
هذا أسلوب
هذا هو لعب الأدوار، تمثيل سلوك حقيقي في موقف مصطنع بهدف إيصال رسالة.
وبحل المشكلات نحفز العقل فيصبح أقدر على إدراك القيمة والتحلي بها.
ثلاثة، أن تكون المشكلة ذات علاقة بالقيمة التي أريد أن أعززها. بمعنى أنا أريد أن أعزز قيمة التعاون. الحالة التي يطرحها والمشكلة التي يطرحها يجب أن تكون بشكل أو بآخر تعزز القيمة.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. يعني استمتع ضيفنا في هذه المشاهد وان شاء الله يعني تصل المعلومه للجمهور. لعلنا نكمل واياكم دكتور استعراض هذه الاستراتيجيات التي صحيح. تم تناولها في هذا الموسم من هذا البرنامج.
يعني دعني فقط يعني نثني على فريق العمل التقني في هذا القناة الرائع، لأنه حقيقة يعني بالفعل نحن اليوم نحتاج إلى كل الأساليب التقنية التي توصل الرسالة. فكما أنا أقول للمربي والمربية تفننوا في أساليب إيصال المعلومة للمتربي والمتربية، كذلك نقول لأنفسنا يجب أن نوصل الرسالة بشكل جيد. عموما يعني ذكرنا من ضمن الأساليب هي قضية مدرسة الشريحة اللي بعدها، تكلمنا عن المشاريع التربوية إذا كان في نعم الألعاب التربوية، تحدثنا عن قضية الألعاب التربوية وكيف نصنع الألعاب التربوية، وهذا كان في حديث كبير جدا، حتى أننا ذكرنا مواقع متخصصة في صناعة الألعاب التربوية وممكن يعني يعاد إليها في ذاك الجانب. تحدثنا عن استراتيجية التحفيز، والتحفيز كانت يعني استراتيجية جدا مهمة، كيف استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام وكيف استخدمها القرآن أيضا، وكيف يمكن للمربي أن يستخدمها من أجل أن يعزز قيم معينة، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل.
جميل.
في حلقة مستقلة تكلمنا عن التعليم عن بعد، يعني تدرك جيدا نعم. أن نحن الآن في مرحلة استثنائية مع نعم. جائحة كورونا، وأعتقد أنه أصبح التعليم عن بعد الآن مطلب حقيقي. يعني هناك تصريحات من مقام الوزارة ومن غيرها بأن التعليم عن بعد أصبح يعني مطلب للمرحلة القادمة أصلا يعني نعم. فتحدثنا عن القيم التي يمكن أن تعزز في ظل التعليم عن بعد، ثم تحدثنا بتوسع في قضية الألعاب التربوية. ما أدري إذا كان في بعدها نعم. شريحة ممتاز. تكلمنا عن قضية إثارة التفكير، وطرحنا قضية دراسات الحالة والعصف الذهني وأثرها. تحدثنا عن قضية ضرب الأمثال، وضرب الأمثال هذا كان يعني حقيقة حلقة حاولنا أن نرحل فيها مع كتاب الله عز وجل ومع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قضية الأمثال القرآنية والأمثال في السنة النبوية، ثم أيضا كيف يستخدم المثل الأب أو الأم أو المعلم والمعلم، وأيضا في اللغة العربية يعني كانت الأمثال حاضرة في اللغة العربية بقوة. تكلمنا عن القدوة، وهذا ما يذكرنا بكلام أخونا الشيخ عبد الله الآن لما اتصل من المغرب، قضية القدوة، وتحدثنا عن القدوة بعمق متناهي. تحدثنا عن استراتيجية التوجيه والموعظة الحسنة، وكيف أن الإنسان يختار أفضل العبارات وأجمل العبارات، لأنه في الأخير لا يخلو التوجيه التربوي أو القيمي من توجيه مباشر أحيانا أو وعظ مباشر، لكن يجب أن نضبط بقضية الحسنة، وعشنا مع كلمة الحسنة وتفاصيلها في استراتيجية التوجيه والموعظة الحسنة. أعتقد كذا مرينا على كلها.
نعم بارك الله فيكم. لعلنا نجيب عن بعض صحيح. الأسئلة التي وردتنا. الأخ عبد الرحمن خالد من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من استراتيجية الحوار عدم مقاطعة الطرف الآخر؟
طبعا عندما ذكرنا قضية استراتيجية الحوار قلنا بأن هناك قواعد تضبط العملية الحوارية، تحدث عنها علماء الاتصال في الكتب المختلفة. أحد هذه القواعد أنك تتيح الفرصة بالكامل لمن أمامك أن يكمل حديثه، وهذا أدب مهم جدا. بالمناسبة هذا يا أبو هشام الأدب جاء في سياق السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عتبة بن ربيعة لما جاء يتناقش معه يريد أن يدافع عن موقف قريش ويريد أن يثني محمد عليه الصلاة والسلام عن ما هو مقدم عليه، فقال يا محمد لقد سفهت أحلامنا وأتيت بما ليس في ديننا إلى آخر ما قال. فقال قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع، حتى ناداه بالكنية. لاحظ الآن السياق الحواري كم فيه من الآداب. فبدأ يتكلم أبو الوليد، وكل الذي يذكره يذكر الآلهة والأصنام وأنك سفهت، يعني حتى الكلام الذي يقوله كلام غير منطقي ولا يتقبل، مع ذلك سمعه عليه الصلاة والسلام. حتى إذا انتهى قال أفرغت يا أبو الوليد، هنا التوقف. أفرغت يا أبو الوليد هي قضية تأكد من عدم المقاطعة. للأسف الشديد أبو هشام نحن اليوم للأسف الشديد نعيش عالم من المقاطعات. أحيانا تكون في 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 مطعم، ولا تكون في سيارة، ولا تكون في أي مكان، فتسمع الذي بجوارك يكلم بالتلفون. اي نعم صار كذا، لحظه ايوه اي بس لحظه بس اكمل لك الجمله، اكمل إيه يبغى يكمل الجمله الذي امامه لا يريد ان يكمل الجمله اصلا، يعني يقاطعه بعشرات المداخلات. للاسف يعني ربي الناس على سرعه المقاطعه.
نعم بارك الله فيك. معنا سؤال صوتي وردنا من الاخ عبد العزيز من السعوديه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال يا شيخ، ماذا تنصح الشاب المقبل على الزواج بحيث يكون مهتما بالقيم من لحظة تكوين الأسرة؟
نعم شكرا يا عبد العزيز على هذا السؤال. الآن المقبل على مرحلة الزواج، ماذا تنصح فيما يتعلق ببناء وغرس القيم؟
يعني هذا سؤال جدا مهم حقيقة، لأن إذا كنا نتحدث دائما بالوقاية قبل العلاج، الوقاية قبل العلاج، فقبل أن يقع الأب أو الأم في قضية سلوكيات سلبية يجب بالفعل أن يتأهل الأزواج والزوجات قبل أن يكونوا آباء وأمهات. فأنا أعتقد بأن هناك خطوات. أول خطوة أن يستغرق الزوجان في قراءة القيم الأسرية خاصة من المنظور القرآني والسنة النبوية، وهناك كثير من الدراسات والكتب ألفت في هذا الجانب. ومؤخرا حقيقة أعدت جمعية زواج في جدة ميثاق اسمته ميثاق الزوجين، الميثاق القيمي للزوجين، وهو الآن في الفسح النهائي وعلى وشك قضية النشر الإعلامي، فهو كتاب جدا رائع ويؤسس. الأمر الثاني، من المهم جدا أن يصبح بين الزوجين لغة تفاهم وحوار واتفاق على الأطر العامة للقيم التي تقوم عليها الأسرة. وسابقا ذكرنا في حتى في إحدى المداخلات في هذا القناة عندما كان الحديث عن القيم الأسرية، ذكرنا بأن هناك 5 قيم أسرية يجب التركيز عليها. القيمة الأولى الدين، مرجعية الأسرة. القيمة الثانية العشرة بالمعروف، ثم الرحمة، ثم المودة، ثم الشراكة. هذه 5 قيم أساسية يجب أن تقوم عليها الأسرة. وبالتالي للأخ عبد العزيز ولكل من يسمعني من المقبلين على الزواج، تأسيس القيم من البداية بين الزوجين ليس فقط سيساعد في تربية الأبناء، سينهي أو يحسم أو يخفف من حدة المشاكل بين الطرفين، سيساعد على فتح آفاق الحوار، سيكون هناك مرجعية ومعيارية عندما تقع المشكلة. يعني عندما تقع بيننا مشكلة واختلاف، فين نتحاكم؟ نتحاكم للقيم التي يعني وضعناها. فلذلك هذا الميثاق الذي ذكرته لك يعني إن شاء الله قريبا،
وخمس قيم مهمة حقيقة الاعتناء بها، وهذا الميثاق من
سيساعد كثيرا لو نشر إن شاء الله قريبا، وسينشر إن شاء الله بشكل مجاني على الإنترنت ويكون متاح لكل الناس. هذا سيساعد حتى على فهم مؤشرات كل قيمة، لأنه جاي يعني ألف بطريقة اتفاقية يطلق عليها الطرفين في كل قيمة. جميل. فمثلا قيمة الرفق، فاتفقنا أو ندرك أن الرفق في حياتنا يؤدي إلى كذا، ندرك كمواد يعني، ففيه بعد جميل حقيقة وتفصيل.
نعم، بارك الله فيك. ننتقل إلى سؤال آخر من مصر، المهندس محمد هنداوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سؤالي هو كيفية غرس تعظيم الأوامر والنواهي الشرعية في نفوس الأبناء، لأن الأمر ده بيفرق معهم كتير جدا في تعاملاتهم مع العبادات الشخصية وتعاملاتهم مع الناس في حال الكبر. فكنت عايز أعرف إزاي إن الواحد يغرس هذا الأمر يعني في نفوس الأبناء منذ الصغر، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير مهندس محمد على هذا السؤال حقيقة مهم.
سؤال جوهري، سؤال عميق حقيقة. دعني أقول لك من أين البداية. لما نتكلم عن الأوامر والنواهي، نحن نتكلم عن افعل ولا تفعل. وقبل أن أقول له افعل أو لا تفعل، يجب أن أعزز قيمة هي التي منها ينبثق، قيمة تعظيم الله. وتعظيم الله ينبني على قضية المحبة الكاملة والتذلل بين يدي الله. أخي مصطفى، للأمانة والكلمة الحقيقية يعني نقولها بكل أمانة، للأسف الشديد لا يوجد إلا يعني إلا طبعا الخير لا يعدم، لكن نحتاج إلى جهود مكثفة ومركزة من الوالدين في قضية تعزيز قيمة تعظيم الله في نفوس الأبناء والبنات، محبة الله. لأنه عندما يدرك الإبن والبنت بأن هذا
هذا مدخل مهم حقيقة
جدا، هذا الرب جل في علاه آلاؤه ونعمه عليك تسرب لك في الليل والنهار والسر والإجهار، عندما أرحل معك في جسمك وماذا يحصل في جسمك، عندما أرحل معك في النعم العظيمة، هذه النعمة التي أنت تعيشها الآن في بيتك، أنك تكون آمن ومستقر ولقمة العيش تأتيك مقارنة بآلاف وملايين البشر غيرك. يعني عندما أعظم لديه نعم الله، أنا أبدأ تدريجيا أرفع قيمة محبة الله في قلبي. لماذا هو يستجيب أحيانا لصديقه المحبب ويوافقه على شيء لم يتربى عليه أصلا؟ صحيح. لأنه له قيمة في قلبي. فأنا عندما أرفع قيمة محبة الله، تعظيم الله، هذه قضية مهمة جدا. قبل أن نتحدث عن قضية الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي يأتي في سياق الفعل والترك، والفعل والترك في نوع من القلق إلى حد ما. لما تأمرني بشيء أنا أجد نفسي أقلق، لكن عندما تتحدث من الذي أمر،
خصوصا أنه النفس تتعلق مثلا بهذا الأمر اللي
يعني حفة الجنة بالشهوات والنار بالمكاره، النار بالمكاره. فلذلك يعني نحتاج حقيقة الإنسان يقف أمامه.
نعم، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال من السودان، الأستاذ أشرف. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الإيمان ينمو في المحن والشدة ويسترخي في الرخاء، هل عدم التناصح والتعاون في المحن والشدة شرخ في القيم؟ أهمية تربية الأطفال على معرفة حقوق الآخرين واحترامهم حتى لم يفيهم كثير من القيم، هل القيم في الإسلام صفة كسبية وما هي العوامل التي تساعد عليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوني عن أصحابي، أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم القلب. خطورة الشائعات والحسد والغيبة في شرخ كثير من القيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تحدث إليه أحد توجه إليه بوجهه كله. أهمية التفاعل مع الآخرين.
بارك الله فيك أستاذ أشرف على هذه المحاور الرائعة والمهمة حقيقة في بناء وغرس القيم. لعلنا نسمع لتوجيه من الدكتور فؤاد في هذا الجانب.
أولا دائما مداخلات الأستاذ أشرف يعني مداخلات ثرية، فأنا بس اليوم ما كتبت، أنت كتبت
موضوع تكلم في بداية عن موضوع الإيمان، هل موضوع هل ينمو في المحن والشدائد وأثر ذلك في
طبعا النفس؟ لا شك أولا أن نحن نقرر ما قرره أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأمر الآخر لا شك أن الأزمات تقرب من فاطر الأرض والسماوات متى ما ربطت القلوب بالله عز وجل.
جميل.
وهذه تحتاج الآن مرة أخرى إلى قضية الربط، أن عندما تأتي أزمة معينة وأبين عظمة الله عز وجل في إنهائها، أو يعني الآن مثلا نعيش قضية كورونا، اليوم عندنا فرصة واعدة لأبنائنا وبناتنا نقول أن فيروس كورونا لو أمر الله بقوله كن فيكون فينتهي الفيروس، سينتهي الفيروس قبل اللقاح وقبل أي شيء آخر. يعني هذا الربط التعظيمي بالله عز وجل أعتقد بأننا نحن بحاجة ماسة، وهذا ربما يتقاطع مع كلام المهندس محمد هنداوي لما تحدث قبل قليل عن قضية تعظيم أمر
الأوامر والنواهي. تكلم أيضا الأستاذ أشرف عن أهمية تربية الأطفال على الاحترام.
طبعا هذه واحدة من القيم العظمى التي حتى في المصفوفات القيمية نعتبرها قيمة عظمى تنبثق منها كثير من القيم. والجميل أن قيمة الاحترام إذا نميت فتحت آفاق لقيم أخرى، لأن عندما تحترم الشخص اللي أمامك تحترمه في رأيه في طرحه، ستفتح مع قضية التعايش والانفتاح على الرأي الآخر والقدرة على التعامل، أن تكون محب ومحبوب، يعني تقبل وتقبل. فقيمة الاحترام قيمة في غاية الأهمية.
نعم. سأل كذلك هل القيم كسبية؟
القيم كسبية لا شك، لأنه هي فيها جزء منها فطري وجزء كسبي، يعني يولد على الفطرة، لكن لا شك أنها أيضا تكتسب وبالتالي هي تزول، فلا تبقى، هي ليست مثل خلق الإنسان، أنا هذا لوني سيبقى هذا لوني مثلا على سبيل المثال، لكن هي تكتسب مع الزمن ومع الممارسة ومع الاحتكاك. ولذلك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
هذه من العوامل التي
هذه من العوامل حامل المسك ونافخ الكير، من العوامل.
نعم. أيضا تكلم عن سلامة القلب وخطورة الشائعات،
يعني هذه قضية عامة حقيقة نحن بحاجة إليها، لأنه أحيانا أيضا قضية أن الإنسان يعني يضخم بعض الأشياء وربما يعني يفت في عضد الآخرين. الذي قال إن الناس قد هلكوا هو الذي أهلكهم، يعني نحن الحمد لله دائما نقول الدنيا بخير والأمل قادم، ودائما ننظر بتفاؤل بالخير تجدوه. يعني حتى عندما نتحدث عن قضية الجيل وتغيرات الجيل وكذا وتحديات الأسر، ترى لازلنا نقول بأننا في الجيل خير عظيم جدا والفرص واعدة لتعزيز كثير من القيم، فالحمد لله يعني آفاق التفاؤل عالية.
أيضا تكلم عن أهمية التفاعل دكتور.
صحيح.
وذكر موضوع الاهتمام حتى بالوجه وتعبير الوجه والالتفات إلى الآخر،
يعني هذه نقطة جدا مهمة، وذكر ما كان يفعله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعتقد أنه منهج نبوي يجب أن نأخذه في عين الاعتبار، أنك عندما تتعامل مع من أمامك يجب أن يشعر بأنك تعيش معه تفاصيل حياته، يعني يأخذ بيد الإنسان، يأخذه بيده، يضع يده بجواره، اللمسة، وهذا جزء مما يذكره علماء الاتصال بين الاتصال الغير لفظي أو الغير كلامي مؤثر جدا. كان إذا حدث أحد التفت إليه بكليتي لا يحدث عن طريق الجانب إذن أو جانبيا، كل هذا إيحاء بأن كلمتك لها قيمة. اليوم في بيوتنا أحيانا يتكلم ابني وأقاطع وأتكلم مع زوجتي، أترك ابني، أحيانا يكلمني من داخل الغرفة
أو يتكلم الولد وأبوه ماسك الجوال
أو وهو داخل على الغرفة خلاص سمع خلاص كذا. ففي كثير من التصرفات التي ربما تحتاج إلى إعادة نظر.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا معنا مشاركة صوتية وسؤال من الأخت سعاد من الأردن.
السلام عليكم، يعطيكم العافية على البرنامج الرائع برامج قيمنا. سؤالي كيف أبدأ بغرس القيم التربوية والإسلامية مع طفلتي التي تبلغ من العمر 2 سنين، وشو الطريقة والاستراتيجية المناسبة لعمرها؟ وشكرا لكم على البرامج الرائعة.
حياكم الله. إذا سألت بنتها عمرها تقريبا 2 سنين.
نعم، أولا نسأل الله أن يسعدها باسمها ويسعد لها ابنتها، لأنه هذا الحرص هذا الذي نبحث عنه. أنا أعتقد أن هي تجاوزت الخطوة الأولى والحمد لله، وهي قضية أن يكون لدى الإنسان هم ورغبة، والهم والرغبة لا تقف عند الرغبة فقط وإنما السؤال، وهذه قضية أساسية. سن 2 سنين هي سن المراحل الأولى في التلقي. أفضل طريقة هي مرحلة القدوة والنموذج العملي، يعني عندما تراك ابنتك وأنت قد لبست شرشف الصلاة ووضعت سجادة الصلاة، ترى ستفعل مثلك وتأتي بجوارك تصلي، ويمكن هنا وهي تفعل هذا أن تعطيها بعض المعلومات الخفيفة لماذا تفعلي هذا، فأنت تعزز قيمة الصلاة بممارسة عملية مع نوع من الأمر الآخر قضية القصص، يعني قصص ما قبل النوم. ترى نحن أحيانا نجيب قصص بعيدة وما لها أصل ولا لها، بعض الناس يقول والله أنا طفل صغير أتذكر أبوي قال لي قصة، ما أدري أمي قالت لي قصة
خيالية،
الخيالية الأشباح الثلاثة والسود الأربعة والخمسة الأنفال، يعني قصص ما لها لا معنى ولا، فقط هي فعليا هدفها أن ينام، لكن نحن نريد أن تتحول قصص ما قبل النوم أيضا إلى قصص يعني مؤثرة وذات قيمة عالية. الجانب الثالث الذي يمكن أن يتم بعد سن 2 سنين بقليل هي قضية الحواريات. لا أنسى أن هناك مواقع يجب أن تعود إليها، مواقع في الأناشيد لها مواقع قيمية جيدة، أيضا منصة زيدو
نعم.
عالم زيدو أيضا هذه فئات الطفولة ستستفيد منها بشكل جدا كبير.
نعم بارك الله فيكم. نحن عندنا الفيديو لمقطع قصير للمنصة التي أطلقت
صحيح.
يعني اليوم
صحيح
في هذا اليوم، لعلنا وإياكم مشاهدينا الكرام نشاهد هذا المقطع وهذا الفيديو ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
ولدت الفكرة بشراكة نوعية بين بيت الخبرة قيم للدراسات والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز ومؤسسة الحصيني الخيرية لإطلاق أول منصة إلكترونية متخصصة في المجال القيمي. امتدت الرحلة على مدار سنين، كانت محطتها الأولى جمع النتاج القيمي في 4 مجالات: الأبحاث والدراسات، المشاريع والمبادرات، الإعلام، الجهات والأفراد. وبعد حصر ما يزيد عن 5000 مفردة ثم فلترت هذه النتاجات وفق معايير علمية لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية في بناء منصة تقنية تقدم كافة الخدمات التقنية المناسبة لتحقيق أهداف المشروع. واليوم تولد المنصة منصة قيم، أول منصة في العالم العربي تجمع النتاج القيمي من خلال متخصصين ومتخصصات تجاوز عددهم 30 مشارك ومشاركة، وتحت مظلة بيت الخبرة قيم التابع لمنظومة بيوت الخبرة في معهد البحوث والدراسات والاستشارات التابع لجامعة المؤسس، قسمت المنصة إلى 3 أقسام وفقا للمراحل العمرية: الطفولة، المراهقة، الشباب. ويندرج تحت كل قسم 3 مجالات: الأبحاث والدراسات، والمشاريع والمبادرات، والإعلام. كما أضيفت أيقونة خاصة بالجهات والأفراد المهتمين بالقيم. حاول القائمون على المنصة أن يقدموا ملخصات للنتاجات القيمية المرصودة مع حفظ الحقوق لأصحابها من خلال إدراج الروابط والمواقع التي أخذت منها. كما أتاحت المنصة إمكانية رفع النتاجات القيمية من قبل المهتمين تحت أيقونة أضف نتاجك ليتم دراستها وفقا للمعايير العلمية للبوابة. وستنطلق المنصة بإذن الله في مرحلتها الأولى لتضم 1574 دراسة و309 مشروع و427 إعلام و173 جهة وفرد. ولا تتوقف المرحلة إلى هذا الحد، فالطموحات بإذن الله لا تنتهي، فهناك خطة مستقبلية واعدة للبوابة لتتحول إلى بيئة افتراضية لكافة المهتمين بالقيم من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات العلمية والعملية، بالإضافة إلى إطلاق الجوائز العلمية المتخصصة في مجال القيم مع عقد الشراكات ومنح الاعتمادات وغيرها من المبادرات.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وجهد مشكور دكتور على هذه المبادرة وهذه المنصة الرائعة.
حقيقة نسأل الله نكتب الأجر فيها، وهي جهد لكل المهتمين حقيقة مما شاركونا. هي منصة فعليا تخاطب في المرحلة الأولى المربي والمربية الذين يريدون أن يتوسعوا في المعلومات، فالدراسات وأبحاث ومشاريع حللت حقيقة بشكل جيد، وهي الآن متاحة. الجميل في الموضوع أنها أيضا أصبحت يعني متاحة للكل، بمعنى أن كل إنسان يستطيع أن يرفع له نتاجه ثم يحكم
متاحة الدراسات والأبحاث والكتب المتاحة مجانا،
متاحة بروابطها، لأن هي في الأخير أيضا الحقوق العلمية والفكرية نحن وجدناها على الإنترنت من خلال الفروق البحثية، فوضعنا الروابط فيعود إلى الرابط. الرابط أحيانا يدل على شيء قد يكون متاح مجانا، وآخر قد يكون يعطي ملخص معين. على الأقل هي فتحت له آفاق أنه يأخذها أو يبقى، وهناك كثير الدراسات أيضا متاحة وكتب كثيرة متاحة. الجميل أن نريد بالفعل أن تتحول هذه البوابة إلى العالم الافتراضي الكامل للمهتمين بالقيم. لاحقا إن شاء الله سنبدأ ننزل فيها ما يتعلق بالأشياء التي تستهدف المتلقي مباشرة، الطالب والطالب كذا إلى آخره، كتطبيقات عملية، فتصبح المكان الافتراضي هذا يضع نتاجات للناس المختلفين. يأتي مثلا أب لديه تجربة رائعة في تعزيز قيمة الصدق مع ولده، فيمكن أن يرفع التجربة على الموقع فيراها آخر فيفعلها، فيؤجر الأول ويؤجر الثاني، ونصبح دائما متكاتفين بهذا الاتجاه. آخر فتح باب دراسة معينة، لكن هذه الدراسة ممكن أن يكون منها أجزاء في عالم القيم، مثلا القيم الجمالية في السور القرآنية، القيم الأخلاقية في قصص الأنبياء مثلا، فتفتح آفاق لآخرين وهكذا، فسيستفيد إن شاء الله منها بعد توفيق الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا الإخلاص.
آمين آمين، بارك الله فيكم وجهد مبارك. أيضا معنا سؤال صوتي من مصر، الأستاذ محمود كمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف نتعامل مع المربين السلبيين الذين يقومون بهدم القيم التي تبنى من قبل الوالدين، والذين متفهمين للتربية ويحاولون زرع وغرس القيم في أولادهم، لكن هناك مربون سلبيون سواء كان في الشارع أو في المدرسة أو مع الأقارب أو مع في أي فئات مختلفة، يقومون بهدم هذه القيم، سواء كان بالهدم بالقدوة والأطفال مثلا يشوفوا هدم هذه القيمة قدامهم بصورة متكررة، أو الهدم عن طريق الكلام والحوار أو عن طريق الألفاظ أو كده. فكيف يكون التعامل مع هدم هذه القيم؟
طيب
يعني
شكرا جزيلا لك،
وغيرك بيهدم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود كمال من مصر. إذن كيف نتعامل مع السلبيين؟
يعني هذا سؤال بحلقة كاملة، لكن لأننا في آخر الحلقة فحقيقة القضية حساسة. أولا أنا أوجه رسالتين، الرسالة الأولى لمن هو برز أمام الناس ويمكن أن يهدم قيمة بشكل أو بآخر، من برز أمام الناس سواء كان من المشاهير أو من المربين، إذا يعني إذا ظهر أمام الناس فسيتحمل كل شيء يصدر عنه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أنا ساء ما يزرون. فالكلمة مسؤول عنها، التحرك مسؤول عنه، اللبس، الطريقة إلى آخره، كل من ظهر أمام الناس سيتحمل المسؤولية. فبالتالي هذه رسالة لهؤلاء على أن يتذكروا بأن القضية حساسة. أما بالنسبة للأباء والأمهات باختصار شديد، المزاحمة المزاحمة المزاحمة. أنا عندما أهدم صورة السلبي من خلال توضيح أدواره السلبية وأبني أمامه صورة الإيجابي، هنا يمكن أن يحصل نوع من التوازن. التواجد قربهم حتى أعرف ماذا يفعلون ومن يتابعون وكيف يتعاملون، حتى أبين لهم الصواب من الخطأ. ثم قبل هذا وذاك الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يحميهم وأن يكون الإنسان قدوة بالفعل لهم في التطبيق.
نعم بارك الله فيكم. نختم بسؤال الأخ حسين نعمان من العراق.
دكتور أنا طالب جامعي في قسم طبي، وقبل أسبوعين بدأنا بالعام الدراسي والحمد لله، والآن أنا ليس لدي دافع أو حافز للقراءة أو واهس ولا حتى للإطلاع، كون أغلب محاضراتنا أونلاين. ماذا يجب علي أن أفعل؟ ما هي الطرق والوسائل المؤدية لذلك؟ علما أنا أغلب المحاضرات فاتتني وازدحمت علي وأنا
طيب. جزاك الله خير، وصلت الرسالة ووصل السؤال، على هناك إجابة
حسين. بسرعة يجب أن يرتبط أخونا حسين ببيئات ديناميكية ونشيطة، ابحث عن بعض الأصدقاء الديناميكيين والنشيطين حتى يبثوا فيه روح الحيوية والنشاط،
حتى لو عن بعد إن شاء الله يجد.
بالضبط، الآن سيجد من خلال الجروبات وكذا، ابحث عن المتميزين. الأمر الآخر وضع الهدف أمامه، يعني عندما يعلق على سريري في الغرفة أنه الدكتور فلان القادم، هذه استراتيجية الأمل في الإقناع أخذناها، أن الإنسان سيتحول إلى شخص منتج. الأمر الثالث هي قضية استراتيجية جاك كنفلدر تحدثنا عنها 3%، فالبدء بجدول بسيط بأهداف بسيطة ستعيد له الهمة من جديد، والأهم أن يبعد الشواغل عنه، ينظر ما الذي فت في عضده وما الذي أضعف همته وما الذي شغله، وقبل هذا وذاك استعين بالله عز وجل.
نعم، بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. إلى لقاء قادم بإذن الله وموضوعات جديدة، إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.